أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1219. رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثنات، فيجب إخراج خمسه إذا اتخذه من أرباحه وإن كان مساويا لمؤونة سنته. رأس المال يطلق في كلماتهم بإطلاقين: الإطلاق الأول على المال المخمس فيعبر عنه أحيانا برأس المال، أو ما يعبر عنه برأس المال الدوار. والإطلاق الثاني يطلق على المال الذي يراد الاتجار به، وكلامنا في الثاني. هذه المسألة تتعرض إلى المال الذي يراد الاتجار به، وهذا رأس المال اللي هو محل كلامنا الذي يراد الاتجار به، هذا على قسمين. القسم الأول ما لا يحتاج إليه في أمر المعيشة، كما إذا فرض أن شخصا كان موظفا وراتبه يكفي لمؤونته، أو كان ثريا، أو كان عنده أموال تكفي للمؤونة، فهو لا يحتاج إلى التجارة لأجل إعاشة نفسه وعياله، وإنما أراد أن يتاجر لغرض الربح لا لغرض معيشة نفسه وعياله. وإذا يتاجر لغرض أن يحصل أرباح، وهذا لا يحتسب من المؤونة بلا إشكال، فيجب فيه الخمس بلا إشكال ولا خلاف بين الفقهاء. هذا مو محل الكلام. رأس المال الذي يراد الاتجار به لغرض الربح، والربح ليس لإعاشة نفسه وعياله، وإنما لغرض أن يحصل أموال يربح عند مصدر آخر لإعاشة نفسه وعياله، فهذا رأس المال بلا إشكال يجب فيه الخمس وليس من المؤونة، ولم يختلف الفقهاء في ذلك. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يحتاج إليه المكلف في أمر معاشه، يريد يتاجر من أجل أن يحصل أرباح يعتاش منها هو وعياله، هذا هو محل كلامنا. هذا القسم الثاني محل الكلام فيه، أنه هذا هل يعد من المؤونة وبالتالي لا يجب فيه الخمس، أو أنه ليس من المؤونة ويجب تخميسه. محل الكلام هنا. طيب، بيانه لأجل أن يتضح المطلب أكثر، نوضح شنو المقصود من رأس المال. مقصود من أن المكلف إذا حصل على أرباح وقبل أن تمضي عليها سنة، هاي أموال ربحها، مو أموال مخمسة ولا أموال لا خمسة فيها كالميراث والمهر وغير ذلك، هذا هم خارج عن محل كلام. هذا ما به الخمس بلا إشكال، يعني لو مخمس لو أصلا لا يتعلق به الخمس كالميراث والمهر والدية ودية الأعضاء وغير ذلك، هذا تقدم الكلام. رأس المال مقصودهم هذا المعنى، أنه حصل على أرباح المكلف وقبل أن تأتي رأس السنة الخمسية جعل هذه الأموال رأس مال يتاجر به. طيب هسه شنو، مرة هي الفلوس يشتغل بها يتاجر، مرة يشتري له سيارة يشتغل بها، هذا هم رأس مال، مرة يشتري آلات ومعدات لأجل النجارة مثلا، هذا بحكم رأس المال، يشتري بهاي الأربعة آلات على مود يشتغل بها بالنجارة، أو يشتري آلات لأجل أن يزرع بيها مضخة وتركتار ما شابه ذلك. فذني كل هني دخلن وين في رأس مال التجارة، هذا يعبرون عن رأس مال التجارة، واضح؟ هو لو المال يشتغل به، لو يشتري له سيارة يشتغل بيها، لو يشتري له معمل يدر عليه أرباح، لو من هالقبيل هذا، آلات يزرع بيها، آلات للنجارة، هذين كلهن يدخلن وين في رأس مال التجارة. فأموال ربحها قبل أن يحول رأس السنة الخمسية هو اشتغل بها هاي الأموال. فهل هذه الأموال والمن يشتغل بها قلنا لإعاشة نفسه وعياله، بحيث هو الأرباح هو يأكل بيها ويشرب بيها وما عنده غيرها، عنده قلنا هذا بلا أشكال يخمس عندنا كلهن، كما لو كان موظف وراتبه يكفيه فهذا يخمسن، هذا ما بي كلام، هذا كلام لا، هو ما عنده مصدر لإعاشة نفسه وعياله غير هذه الأموال، هو يشتغل بيها أو يشتري له فد آلة سيارة شيء آخر على مود يشتغل بيه ويحصل أرباح. فهل يعد هذا آلات النجارة، آلات الزراعة، سيارة يشتغل بيها تاكسي، أموال يشتغل بيها بالسوق يبيع ويشتري على مود يحصل أرباح ويتقوت بيها، هل يعد هذا من المعونة وبالتالي لا يجب فيه الخمس أو لا هذا ليس من المعونة وبالتالي يجب فيه الخمس؟ واضح وين محل الكلام؟ يعني من تجي رأس السنة الخمسية إذا اعتبرنا هذه الأموال من المعونة يعني هو يريد يحتاج منها حصل أرباح يأكل ويشرب بها، فهذا شنو إذا اعتبرناها من المؤونة؟ من يجرى السنة الخمسية ما نخمسها، مؤونة تعتبر. وإذا قلنا لا مو مؤونة هذه، فكون من يجرى السنة الخمسية يخمس هذه الأموال، واضح وين محل الكلام؟ طيب هذه المسألة من المسائل اللي وقع بيها خلاف كبير بين الفقهاء، وظهرت عندنا أقوال متعددة، أقوال كلش كثيرة بها، سنذكر بعض هذه الأقوال. أنا أذكرها لأنه يعني حتى المسألة تتضح أكثر، لأن أكو بعبارة سماحة السيد ما يشير إلى بعض الأقوال. القول الأول قال إنه من المؤونة مطلقا فلا يجب فيه الخمس. سيش مطلقا مقابل أقوال اللي ذهبت إلى التفصيل، هذا قال لا أنا ما أفصل، مطلقا هو من المؤونة بالتالي ما يجب فيه الخمس. أموال اللي تشتغل بيها، تشتري لك سيارة تشتغل بيها، معمل غير ذلك تشتغل بيه على مود تحصل أرباح تعتاش من عدها أنت وعيالك، هذه مؤونة كلها لا يجب فيها الخمس مطلقا. قول الثاني قال ليس من المؤونة مطلقا فيجب فيه الخمس إذا حل رأس السنة الخمسية. قول الثالث ذهب إلى التفصيل وهو مختار سيد الخوئي قدس سره. سيد الخوئي فصل هكذا، فصل بين رأس المال المعادل لمؤونة سنته والذي يحتاج إليه في إعاشته وإعاشة عياله، بحيث لم يكن له مال آخر يجعله رأس مال له، أو لا يمكنه العيش بغير العمل بالتجارة، وقال هذا داخل في المؤونة ولا يجب فيه الخمس. وبين الزائد على مؤونته السنة، فقال هذا الزائد يجب فيه الخمس. فمثلا مثال يتضح رأي السيد الخوي، سيد الخوي يقول أنت إذا كنت تحتاج مؤونة بالسنة شقد، لنفترض أنت تحتاج 10 ملايين لك ولعيالك، 10 ملايين تحتاج، وحصلت 10 ملايين، حصلت ربحت 10 ملايين، ذن بمقدار مؤونتك أنت تحتاج 10، فذني إذا أردت التاجر بيهن يقول ذني 10 ملايين ما بيهن خمس لأنها بمقدار مؤونتك. فإنه لا فرق بين أن تخلي هاي 10 ملايين وتصرف بيها خلال السنة، أو تجيب لك مصدر تشتري لك سيارة وتشتغل بيها وأرباحها تاكل وتشرب من هذا. يقول ماكو فرق. فبالتالي إذا 10 ملايين شارع جوز لك أن تاكلها، ما تدفع خمسها، مو صحيح؟ لأنه مقدار مؤونتك. يقول هذا ماكو فرق، يعني أنت تاكلهن هن العين الأموال هذه تصرف بيها، لو تجيب لك فد حاجة هي تصرف عليك وتسد قوتك وقوت عيالك، تحتاج من عندها، ماكو فرق. فكما أن 10 ملايين إذا صرفت عينها في مؤونتك لا خمسة فيها، كذلك إذا اشتريت فيها سيارة أو آلة واستربحت منها لمؤونتك أيضا هذه لا خمسة فيها. واضح؟ أما إذا كان لا، أنت مؤونتك 10 ملايين قلنا تحتاج، لكن رباح حصلت أموال 20 مليون، فأكو 10 زايدة على المؤونة، هاي 10 الزايدة يقول تخمس. فإذا هاي 10 20 مليون اشتريت بهن سيارة مثلا أو اشتريت بهن معمل، فعشر ملايين ذن ما يتخمس لأن بمقدار مؤونتك، 10 الزايدة هاي تخمس لأنها أكثر من مؤونتك. واضح؟ فرأس المال المعادل لمؤونة سنتك يقول هذا لا خمس فيه، أما الزائد على مؤونة السنة هذا يجب فيه الخمس. هذا رأي السيد الخوي. ويقول السيد أيضا أنه كل سنة تلحظ مؤونتك شقد. هاي السنة افترضنا مؤونتك 10 ملايين، فإذا اشتغلت ب10 ملايين هذه لا تخمسها. السنة الجاية لعل مؤونتك تصير شقد 20 مليون، فإذا عندك ربح 20 مليون ما مخمس تريد تشتغل به، هاي 20 مليون ما تخمس، ما زاد عليها تخمسه. تلحظ كل سنة بسنتها تشوف مقدار مؤونتك كم. هذا القول الثاني، القول الثالث عفوا. القول الرابع للشيخ الأستاذ الفياض. الشيخ الفياض ذهب إلى أكثر مما ذهب إليه أستاذه السيد الخوي. السيد الخوي قال لا يجب الخمس برأس المال المعادل لمؤونتك، بمقدار المؤونة هذا ما تخمس. الشيخ الفياض يقول لا، لا يجب الخمس في سببي ومصدري تحصيل ما يساوي المؤونة. يعني شنو شيخنا؟ يقول لو افترضنا المكلف ايش قد مؤونته بالسنة، نفترض 10 ملايين، يحتاج 10 يصرف. طيب هاي 10 ملايين اذا كان عنده مصدر يدر عليه هاي 10 ملايين، ايش قد هذا المصدر يحتاج أموال حتى يجيب لنا ربح 10 ملايين؟ افترض معمل، نريد نشتري معمل، هذا أرباحه بالسنة ايش قد؟ 10 ملايين. ايش قد قيمته هذا المعمل؟ أو سيارة منشئة مثلا، ايش قد قيمتها حتى بالسنة تذب لنا 10 ملايين بمقدار شنو؟ مؤونتنا. فإذا افترضنا نحتاج معمل لكي يدر علينا ربح 10 ملايين، قيمة المعمل 100 مليون. فيقول هاي 100 مليون لا خمسة فيها، لا خمسة في مصدري وسببي ما يعادل المؤونة. فالمؤونة 10 ملايين، انت مصدر 10 ملايين لكي يكون سبب ومصدر يطلع لك 10 ملايين، ايش قد يراد اموال؟ ايش قد تحتاج اموال هاي؟ مثلا قلنا معمل قيمته 100 مليون، فيقول هذه 100 مليون اذا كان عندك 100 مليون اشتريت بها معمل او ما اشتريت، اللي هي مصدر لهذه 10 ملايين، فهذه لا خمس فيها، مو بس 10 ما بيها خمس اللي بتعادل مؤونتك، بل سببها ومصدرها هذا لا خمس فيه. وأيضا كل سنة كما قال السيد الخوي، كل سنة تلاحظ شنو مؤونتك جيت. فإذا هاي السنة 10 ملايين مؤونتك، احتاجيت مثلا معمل بقيمة 100 مليون، فالمية ما تخمس. السنة الجاية إذا مؤونتك صارت 20 مليون، ايش قد تحتاج؟ مثلا مصدر بقيمة 200 مليون، فالميتين مليون ما يتخمس. وهكذا كل سنة تلحظ ماذا؟ مؤونتك، وتلاحظ مصدرها اللي يدرها، فالمصدر لا خمس فيه. وهذا يقول شنو؟ أكثر مما ذهب إليه السيد الخوي. القول الخامس هو لسماحة السيد حفظه الله. سماحة السيد يقول رأس المال يجب إخراج خمسه، مال التجارة يجب تخميسه، وهكذا ما تحتاج إليه المهنة والصناعة من آلات ومعدات، النجار يحتاج آلات، المزارع يحتاج مضخة ماء، آلات للحراثة والزراعة ونحو ذلك، يقول هاي كلها تخمس، فيجب على النجار إخراج خمس الآلات، ويجب على المزارع أيضا إخراج خمس الآلات اللي اشتراها، ويجب على سائق التاكسي أن يخمس سيارته، وهكذا. اللهم إلا إذا لم يكن عند المكلف مع الآخر لمؤونته، وكان المبلغ الباقي لو أخرج خمس هذا المال لا يكفي للاتجار به لتحصيل ربح يكفي لمؤونته ومؤونة عياله. وإذا افترضنا سائق التاكسي إذا أراد يخمص السيارة ما راح يشتري سيارة بهذه المواصفات اللي تكفي لتحصيل مؤونته ومؤونة عياله بالشكل اللائق، راح يضطر يشتري سيارة أقل منها، والأقل منها ما راح يقدر عليه ربح يكفي له ولعياله بما يناسب شأنه، راح تكون أرباحها قليلة. يقول بهاي الحالة لا يجب تخميس رأس المال، واضح؟ اللهم إلا إذا افترضنا أنه كان بإمكان المكلف أن يقسط الخمس، يقدر يدفع الخمس بس مو دفعة واحدة، هاي السيارة اللي بهذه المواصفات اللي تدر أرباح تكفي المؤونة بما يناسب شأن المكلف، هذه يقدر يدفع خمسها بس مو دفعة واحدة، على شكل أقساط. فهنا يقول يجب أن يخمسها ويحول خمسها إلى الذمة، يروح للحاكم الشرعي ويحول الخمس من العين إلى الذمة، بس لو بالمداورة لو بالمصالحة كما سيأتي بيانه، واضح؟ إذن رأس المال يجب تخميسه، هذا الحكم الأولي. لا يجب تخميسه إذا افترضنا أنه لو خمسه لكان الباقي من الأموال متبقية لا تكفي لتحصيل مؤونته ومؤونة عياله بما يناسب شأنه. تغضوا عد 10 ملايين، إذا 10 ملايين اشتغل بيها بالسوق هاي حصل أرباح تكفي إله والعيالة، تكفي مؤونته. لكن إذا خمسها طلع 1,000,000، بقى نشقد 8 ما راح يحصل أرباح تكفي إله والعيالة بما يناسب شأنه، الأرباح تقل، فهنا لا يجب تخميس 10 ملايين، ما يجب تخميس. إلا إذا افترضنا أنه يتمكن أن يدفع 1,000,000 الخمس على شكل أقساط، فهنا يجب يخمس 10 والمليونين يروح للحاكم الشرعي أو وكيله يحولهن إلى الذمة ويدفعهن على شكل أقساط، واضح؟ هذا هو رأي سماحة السيد. يبقى عندنا تنبيهات. تنبيه الأول أنه هل يجب إخراج خمس رأس مال التجارة فورا يعني قبل أن يتاجر به؟ لو لا يمكن أن يأخر إخراج الخمس إلى حلول رأس السنة الخمسية، الآن هو حصل على ربح 10 ملايين ربح اليوم، رأس السنة الخمسية بعد 6 أشهر، طيب ذن 10 ملايين يريد يتاجر بيهن، يشتغل بيهن بالتجارة، يشتري له سيارة أو هن يشتغل بيهن يبيع ويشتري، طيب يجب هسه يخمسهن قبل أن يتاجر بيهن؟ لو يقدر يأخر خمسهن، قلنا على رأي السيد يجب تخميس رأس المال، لو يقدر يأخر خمسهن إلى بعد 6 أشهر إلى حلول رأس السنة الخمسية، أجاب كل من السيد الخوئي وسماحة السيد. قال إذا المكلف احتمل أنه سوف يحتاج إلى هذه الأموال في مؤونته بسبب تجدد مؤونة لم تكن بحسبانه، يقول هنا يجوز له أن يؤخر إخراج الخمس إلى حلول رأس سنة 50. أما لا، إذا ما عنده احتمال يحتاج في مؤونته، ما عنده احتمال تتجدد لمؤونة جديدة، هو حياته منتظمة وطبيعية وعنده راتب، عنده راتب له لعياله مو؟ أو لا، أو سموه إذا عنده راتب يدخل بالقسم الأول، إحنا فارضينه. لا مو عنده راتب، نفترض شنو؟ أنه هن ذني يعني حياته طبيعية، ما يحتمل تتجدد لمؤونة جديدة. مرة واحد يحتمل كماله وشنو؟ يحتمل راح يتزوج امرأة ثانية مثلا، راح تتجدد مصاريف ومؤونة جديدة. يحتمل أنه خلال هذه السنة يزوج أولاده مثلا، راح تتجدد لمؤونة. فهذا يقول يمكنه أن يؤخر إخراج خمس هذه الأموال اللي يريد يتاجر بها إلى آخر السنة. واحد لا، ما عنده احتمال، هو حياته طبيعية، ما عنده فد شيء ممكن أن ممكن بالإمكان خو ممكن الإنسان أن تطرأ له مؤن جديدة، لكن خو بالأسباب الطبيعية هو ما يحتمل أن تطرأ له مؤنة جديدة. فيقول هنا الأحوط وجوبا إخراج الخمس فورا قبل أن يتاجر بهذه الأموال. نعم، راح يجي من المكلف، من هذا عفوا، راح يجي بالتنبيهات الآتي، أن المكلف إذا كان يحتاج الأموال لأجل تجارته، يحتاج أن المليونين يطلعن خمس، فبإمكانه أن يجري مداورة أو مصالحة مع الحاكم أو وكيله لتحويل الخمس إلى الذمة ثم يسدد تلك الأموال. هذا راح يجي بيانه، لكن هذا بشروط كما سيأتي. هذا التنبيه الأول. إذن قاعدة تقتضي شنو؟ أنه مقتضى الاحتياط هو أن يخرج الخمس فورا للأموال التي يريد الاتجار بها، إلا إذا احتمل تجدد مؤونة في المستقبل، فيجوز له أن يؤخر إخراج خمس تلك الأموال. التنبيه الثاني، ما يصرفه مكلف من مبالغ في على المحل وديكوراته وأثاث المحل التجاري والأبواب والشبابيك والهاتف وفواتير الماء والكهرباء والضرائب ونحو ذلك، عنده محل، عنده سوبر ماركت، خذنا كلهن يصرفهم. طيب، وهكذا اللي عنده عقارات ويصرف أموال على ترميم تلك العقارات، هذا هل يعد من رأس المال وبالتالي يجب فيه الخمس، أم يعد من مؤونة تحصيل الربح اللي تقدم الكلام عنها فلا يجب فيه الخمس؟ هذا السؤال تقدم جوابه، واتضح أن ما يصرفه المكلف إذا كان له بدل وللبدل قيمة فهو بحكم رأس مال التجارة، إنه مثل الأثاث، حاسبات، أجهزة التبريد ونحو ذلك، لأن إلهن بدل وهم إلهن قيمة، فذني تعد من رأس مال التجارة فيجب تخميسها. وإذا افترضنا أنه اشتراها من أموال مخمسة ونقصت قيمتها بسبب الاستعمال، نقصت قيمتها عن قيمة الشراء، فيمكنه أن يجبر النقص الحاصل من أرباح السنة، لأن النقص الحاصل يعد من مؤونة تحصيل الربح، وهذا يمكن جبره من أرباح السنة. فإذا مثلا هذا الأثاث هو مشتري بمليون مثلا، الآن قيمته 500,000، فيجبر هذا النقص، يأخذ 500 من الأرباح لأن ما يخمسها. ليش؟ تعويض للنقص الحاصل، لأن افترضنا اشتراها من أموال مخمسة، فيعوض النقص الحاصل في الأموال المخمسة، لأن هذا النقص اللي حصل هو بسبب تحصيل الربح، فيدخل في مؤونة تحصيل الربح. هذا إذا كان له بدل ولبدله قيمة. أما إذا لم يكن له بدل، هاي الأموال اللي صرفها عن محل ما لها بدل، أو لها بدل لكن البدل ما له قيمة، مثلنا سابقا قلنا مثلا السقوف الثانوية، لها بدل، هذا بدل لكن عادة لا قيمة له، عاد هذا ما حد يشتريها خصوصا في هذا الزمن، وهذا يعد بحكم التالف. فمثل هذا يدخل في مؤونة تحصيل الربح، يعني لا خمس فيه. فإذا صارف على الديكورات مثلا والسقوف الثانوية وعلى أصباغ صارف له مثلا مليون، هذا المليون ما يضمنه ما يخمسه، هذا يعد تالف فيدخل في مؤونة تحصيل الربح، فهذا يستثني من الأرباح وما يخمسه. هذا تقدم لكن بعد هنا مناسب أن ننبه عليه. هذا يجي وين مؤونة تحصيل الربح ويجي هنا برأس مال التجارة. التنبيه الثالث، ما حكم السيارة المشتركة بين كسبه ومؤونته؟ كثير من الناس يسأل يقول يا أبي أنا أشتري سيارة هم أحتاجها أتنقل أنا وعيالي بيها، أحتاجها كسيارة شخصية وأحتاجها في عملي أيضا أشتغل بيها مثلا، أو عندي مصنع أو معمل وأحتاجها بالمعمل، فهذه وين تحسب؟ تحسب على رأس المال، رأس مال التجارة فيجب فيها الخمس، لو تعد من المؤونة باعتبار أنا أحتاجها لي ولعيالي وبالتالي لا خمس فيها. واضح السؤال؟ جواب سماحة السيد يقول إذا كانت السيارة مرتبطة عرفا بكسبه بحيث لولا ذلك ما كان يشتري عادة هذا النوع من السيارة. شلون؟ مثلا هو عنده معمل، معمل يحتاج سيارة شنو بها حوض حتى تنقل هاي مثلا بيكم ما شابه ذلك لأن حتى ينقل بضاعة، فهو لولا المعمل أو هو مزارع يحتاج سيارة ينقل بها الخضرة وما شابه ذلك ما يشتري هاي السيارة اللي بها حوض بيكم، صحيح؟ هو اشتراها ليه؟ لأن يحتاجها بعمله، ونفس الوقت ينقل عياله بها ويحتاجها أن ينقل عياله بها. بس يقول لولا كسبه هو يشتري هاي السيارة ما يشتريها، أو يشتري سيارة ضخمة سعرها غالي مثل مثلا سائق اللي يشتغل خط خارجي يشتري من ذن السيارات الغالية هاي الأمريكي أوباما يسموها ما شابه ذلك وذن غاليات، مو هو لولا عمله ويشتغل تاكسي، لولا عمله يشتري هاي السيارة ما يشتري، يشتري سيارة شخصية أقل منها له ولعيالي. فإذا كان شراء لهذا النوع من السيارة بسبب عمله ولولا عمله ما يشتري هذا النوع له ولعياله، شخصيا ما يشتري هذا النوع، خصوصا إذا سيارة مثلا من ذن اللي 7 راكب أو 10 راكب مثلا وما يشتري ذن هاي الهونداي الستاركس ويشتري يشتغل بها لأجل عمله يشتري وهم ينقل عياله، فلولا عمله ما يشتري هاي السيارة. فهنا يجب عليه أن يخمس ما يزيد على ثمن السيارة التي يستخدمها في شؤونه الشخصية. لو راد يشتري سيارة شؤون الشخصية بيش خلنا نفترض 10,000 دولار، مو هاي ايش قد قيمتها؟ 20,000 دولار، فال10,000 الزائدة على السيارة التي يحتاجها في شؤونه الشخصية هذه يخمسها. أما إذا افترضنا لا هو يحتاجها في عمله السيارة، ولو راد يشتري سيارة شخصية له هم نفس القيمة، نفس القيمة مو أقل منها قيمة، فهنا ما يجب بها الخمس، هذه لا تخمس، رغم أنه لولا عمل يشتري نوع آخر من السيارة، ما يشتري هاي البيكم، يشتري سيارة أخرى بس مو أقل منها قيمة، مو أقل منها، هذا قيمتها 20,000 دولار، هو يشتري سيارة هم بقيمة ماذا 20,000 دولار، فهنا هذه لا يخمسها رغم أنها ترتبط بعمله ولولا عمله لما اشتراها، مع ذلك لا يخمسها. مثل أصحاب ذول التاكسيات يشتغلون بالداخل مثلا يشترى هاي السيارات اللي هي تاكسي يشتغل بها وهذه معادلة عادة للسيارة الشخصية، فمثل هذا قل ما دام أنت تحتاجها إلك والعيالك تنقلهم بها تحتاجها شخصيا مو بس لعملك فلا خمس فيها. واضح؟ التنبيه الرابع، لا إشكال هذا أيضا تعرض له سماحة السيد هنا بس ما بين تفاصيله، فضروري أن نتعرض تفصيله. لعله ذيك ذنك التنبيهات ما تعرض لها، بس هذا التنبيه تعرض له. قلنا فيما مضى لا إشكال في أن الخمس يتعلق بالأعيان، خمس يتعلق بالعين الخارجية ولا يتعلق في ذمة المكلف، ولكن إذا افترضنا أن المكلف لا يتمكن من دفع الخمس المتعلق بالعين أو كان بحاجة إليه في تجارته، تاجر يريد تاجر بهاي الأموال ما يقدر يدفع خمس، بحيث يقع في حرج لو أخرج الخمس يرتبك عمله. وهناك ويريد أن ينقل الخمس من العين إلى الذمة، فكيف ينقل الخمس من العين إلى الذمة؟ ذكر الفقهاء يوجد طريقتان لنقل الخمس من العين إلى الذمة. الطريقة الأولى تسمى المداورة، والطريقة الثانية تسمى المصالحة. هذا المقدار نكتفي به، بيان ذلك يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.